بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميه الاصحاح الثالث الايه 24. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفحه عن الخطايا السالفة بإمهال الله. الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. ورسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الرابع الآية 9. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة طيبين. يوم الاثنين اللي جاي عشية عيد الصليب، ويوم الثلاث 10 برامهات عيد الصليب. الصليب له عيدين، له عيد في 10 برامهات وعيد تاني في 17 توت. كل الكنائس في العالم كله، كنائس التقليدية أي الكنائس الأرثوذكسية كلها والكنائس الكاثوليكية. الكنائس الأرثوذكسية اللي هي الشرقية القديمة اللي هي مصر وأنطاكيا والأرمن وأثيوبيا طبعا، والكنائس البيزنطية اللي هي الكنائس الأرثوذكسية الخلقدونية اللي هي زي اليونان وزي روسيا وبلغاريا. دي العيلة الأرثوذكسية بشقيها الخلقدوني والغير الخلقدونيين، والكنيسة الرومانية اللي هي الكنيسة الكاثوليكية. فكل الكنائس التقليدية ديت بتحتفل بعيدين للصليب. العيد الأساسي ده اللي هو في 10 برمهات، اللي هو اكتشاف خشبة الصليب على إيد الملكة هيلانا سنة 326 ميلادية، يعني في القرن الرابع الميلادي. في الحقيقة الملكة هيلانا عملت عمليين. العمل الأول، وده احنا بنعتز بيه في مصر بوجه خاص، وهي ان جات على خط رحلة العائلة المقدسة في الأراضي المصرية وأنشأت كنائس في كل محطة وقفت فيها العائلة المقدسة. يعني عملت كنيسة في صملوت اللي هو جبل الطير، دي من إنشاء الملكة هيلانا، كنيسة أثرية لو منكم حد راح زارها. طبعا في مصر القديمة كنيسة أبي سرجة اللي أنشأتها الملكة هيلانا. في مسترد كنيسة المطرية أيضا ذات الأمر، كذلك سمنود كنيسة قديس أبانوب وكنيسة المعادي. كل الكنائس ديت أنشأتها الملكة هيلانا كتدشين لخط سير العائلة المقدسة. العمل الثاني اللي عملته الملكة هيلانا إنها وضعت في قلبها إن هي تكتشف مكان خشبة الصليب، وزي ما بيقول التاريخ إن هي راحت مدينة أورشليم وتقابلت مع أسقف المدينة في الوقت ده كان اسمه أنبا مكاريوس، وسألته عن خشبة الصليب. قال لها إحنا في القرن الرابع، يعني 326 سنة، يعني حوالي 300 سنة بعد صلب المسيح وقيامته. قال لها إحنا ما نعرفش مكان الصليب فين، لكن أرشدها لراجل هرم شيخ كبير يعني في اليهود اسمه يهوذا، فسألته باعتبار رجل معمر يعني. في الأول أنكر، ولما شددت عليه فأفصح عن مكان الصليب إن كانت فيه كومة كبيرة كلها زبالة. قال لها الصليب موجود في المكان دوت، والسبب إنه كانوا المؤمنين الأول كانوا بيحجوا. كلمة الحج ده التعبير اللي يتقال على زوار الهيكل أيام اليهود، وعلى زوار الأماكن المقدسة من القرون الأولى، احنا في القرن الرابع، من المسيحيين اللي كانوا يروحوا يزوروا الأماكن المقدسة كان يسموا حجاج، بيحجوا للأماكن المقدسة. فكانوا المسيحيين الأول بيحجوا للمكان اللي فيه الصليب، فاليهود من كراهيتهم الشديدة لشخص ربنا يسوع حبوا يعني ينهوا هذا التذكار بحسب فكرهم، فأمروا أن كل اللي عنده زبالة يحطها في الجلجسة، المكان اللي فيه الخشب. فبعد 300 سنة بقى تل كبير من الأتربة، فالملكة هيلانا أمرت بإزالة الأتربة ديت، وفعلا حصلت على ثلاث خشبات وشفت ثلاث مسامير ولوحة مكتوب عليها يسوع الناصري ملك اليهود. طبعا اللوحة معروف أمرها الثلاث مسامير بتوع سيدنا له كل المجد، لأنه عقوبة الصلب كانت بربط الإيد، لكن اليهود إمعانا وقسوة زيادة من الرومان في التنكيل بشخص سيدنا له كل المجد دقوا في إيدي المسامير إتماما للنبوة مزمور 22، ثقبوا يدي ورجلي. فالمسامير بتاعت سيدنا له كل المجد، اتبقوا الثلاث خشبات بتوع الصليب مش عارفين أني خشبة فيهم. بيقال أنه كان في ميت عابر حطش الخشبة الأولى، الخشبة الثانية، الخشبة الثالثة أقامت الميت، فأعلن أن ده صليب ربنا يسوع. لذلك صار راسخ في الكنيسة أن خشبة الصليب تسمى الصليب المحيي، أنه الصليب بيعطي حياة، لأنه فعلا إحنا بناخد الحياة من خلال الصليب، جسد الرب ودمه اللي قدمهم على الصليب، اللي إحنا بنتناولهم على المذبح اللي بيتقدسوا برشامات الصليب. فبقى الصليب محيي بيعطي حياة. لذلك من الحاجات اللطيفة اللي بتتحكي عن صليب سيدنا له كل المجد إنه المؤمنين كانوا يروحوا يتباركوا بالصليب، فكل واحد ياخد قشرة من خشبة الصليب. كان يقولوا إن خشبة الصليب كانت تنمو من ذاتها، كل ما يكحتوا فيها تكبر تاني. صليب المحي، تعبير الكنيسة عن الصليب. ده العيد الأساسي للصليب اللي هو في 10 برامهات اكتشاف خشبة الصليب على ايد الملكة هيلانا. لكن لانه تملي 10 برامهات ده بيجي في الصوم، فاباء الكنيسة اكتر حاجة يقدروا يعملوها ان احنا نلغي الصوم الانقطاعي، لكن ما نقدرش نكسر صوم الاربعين المقدسة تحت اي سبب، ان ده اقدس صوم في السنة صوم سيدنا له كل المجد. فاللي تقدر تعمله الكنيسة ان تيجي يوم عيد الصليب تقول لك ما تصومش انقطاعي، فبالتالي ما يبقاش فيه قداسات متأخرة، يبقى القداس الصبح بدري. لكن قالوا ده مش كفاية للاحتفال بالصليب، فرتبوا أباء الكنيسة عيد تاني للصليب اللي هو بيجي فيه 17 توت، يسمى عيد رفع الصليب. العيدين دول كل الكنائس التقليدية في العالم بتحتفل بيه. القصة بتاعت 17 توت انه خشبة الصليب لما اكتشفتها الملكة هيلانا بنت كنيسة القيامة وحطت فيها الخشبة في القدس، وظلت الخشبة موجودة لغاية ما الفرس هجموا على الشرق وأخذوا كنوز من القدس، ومن ضمن ما أخذوا الصندوق المذهب اللي فيه خشبة الصليب. فجل امبراطور هرقل الامبراطور الروماني اللي هو هزم الفرس، الكلام دوت كان في القرن الرابع، راح هزم الفرس واسترد خشبة الصليب مرة تاني ورجعها في نفس المكان بتاعها في أورشليم، ده في القرن السابع. نقلت فيما بعد للقسطنطينية، لأن أصبحت القسطنطينية هي عاصمة الشرق أيام الدولة الرومانية، وظلت خشبة الصليب موجودة في القسطنطينية لغاية ما محمد الفاتح الإسلامي لما دخل للقسطنطينية، لذلك دعي الفاتح لأنه فتح القسطنطينية. فلما دخل محمد الفاتح للقسطنطينية حولها إلى تركيا، ومن الوقت دوت لم يذكر التاريخ شيء عن خشبة الصليب، فما نعرفش عنها بعد ما وقعت القسطنطينية في ايدينا العرب او في ايدينا الفتح الاسلامي بوجه عام. اختفت خشبة الصليب من يومها حتى هذا اليوم. دول العيدين بتوع الصليب. في الحقيقة الصليب علامة المسيحية، أي مكان تشوف عليه صليب يبقى ده بيتبع المسيحية، أي إنسان حامل للصليب يبقى ده بيتبع يسوع المصلوب. فصال الصليب هو عنوان وفخر واعتزاز المسيحية. يعني حتى اخواتنا البروتستانت يعني ما عندهمش تقليدات من جهة الطقوس في المبنى الكنسي، لكن يعني عند الصليب تتحط إشارة الصليب في المنابر في الوعظ أو أماكن اجتماعات إخواتنا البروتستانت تلاقي حاطط الصليب. فدي علامة المسيحيين في كل مكان وفي كل موضع، لدرجة أنه في عصور الاستشهاد كانوا المؤمنين يتعرفوا على بعض بعلامة الصليب لما كانوا يقابلوا بعضهم. طبعا كان في اضطهاد شديد على المسيحيين، فكان أي إنسان يعرف فقط أنه مسيحي يح يترفض من الوظيفة بتاعته، يح تسلب أملاكه، يح يضطهد، والأمر ينتهي في النهاية بقتله. فكانوا الناس زمان كانت تمسك عكاز، فكان يجي في الأرض كده ويروح عامل علامة إل مربع بس ناقص ضلعين، يعني عمودين كده قائمين على بعض، حرف إل في التراب. فلو الأخ اللي قدامه مسيحي يروح جاي عايب علامة إل الناحية التانية، والرأسين يتقابلوا في بعض فيكملوا رسمة الصليب فيتعرفوا على بعض إن هم مسيحيين، لأنه دي العلامة. فنفتخر بالصليب. بقول لك يعني كون إن الكنيسة تكسر الصوم الانقطاعي في الصوم الكبير دي حاجة كبيرة جدا. والقرايات ما نقراش قرايات الصوم، قرايات عزيزة جدا. لا لا لا، تقول لك ده فرح بالصليب. عجيب إن إحنا بنفرح بالصليب وبنفتخر بالصليب رغم إن الصليب ظاهره إهانة، ظاهره تجريح، ظاهره عار خزي. مسيحنا معلق على الصليب، وناس كتيرة يعني تهاجم المسيحية من الزاوية دي بالذات. إزاي إلهنا يصلب فتهاجم المسيحية في الصليب؟ لكن احنا بنتشبه بأبونا إبراهيم اللي بسفر التكوين الإصحاح 15 لما قدم ذبيحة والذبائح رمز للصليب. فإذا عتمة شديدة، لما تكون في عتمة روحية تلاقي مفهوم الصليب مش واضح، تلاقي الناس تهاجم الصليب. ليه؟ عتمة. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فيقول تكوين 15 جات الطيور الجارحة وعايزة تنهش الذبيحة اللي أبونا إبراهيم بيقدمها. فأبونا إبراهيم كان يزجر الجوارح. أهو إحنا كده في العتمة الروحية اللي بتكتني في العالم، عدم إدراك قيمة الصليب وعظم الصليب وجلال الصليب، فناس كالجوارح بتجرح الصليب، بتهين الصليب، بتزدري بالصليب. إحنا بنعمل شغلة أبونا إبراهيم من إيه؟ ننتهر هذه الجوارح. تعالوا ننتهر الأفكار اللي بتشاع حوالين الصليب. في أولا مكانة الصليب عندنا، وليه الصليب واخد المكانة ديت، وبعد كده ناخد بركة من بركات الصليب الكثيرة. أولا مكانة الصليب عندنا، مهما نكرم في الصليب، مهما نعلي الصليب، مهما نفتخر بالصليب، ففي الحقيقة دي رحلة الأبدية كلها. المؤمنين على الأرض، بولس بيقول لغلاطيا: لأني لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا. يعني مش احنا مؤمنين ما فيش حاجة يعني عايز أنا وإنتوا نفكر فيها، ننشغل بيها، نتمسك بيها، إلا حاجة واحدة. إيه يا بولس؟ إلا يسوع المسيح. حل يسوع صانع المعجزات، يسوع المعلم، يسوع الله الظاهر في الجسد. حلو بس كمان ايه؟ وإياه مصلوب. فده بقى الافتخار، الربطة، ان كل من يعترف بيسوع المسيح ان هو الله الظاهر في الجسد، ان هو اسلم لاجل خطايانا، ان اقيم لاجل تبريرنا. هو ده قاعدة الايمان المسيحي. الله الاب ارسل ابنه، الابن بارادته كاملا قبل انه يلتحف بجسدنا، قبل في ذاته حكم الموت بارادته كاملة، قدم جسده طواعية عن الصليب، لانه قال كده لبيلاطس، قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت من فوق. ايه السلطان دوت؟ انه نفس المسيح البشرية قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. هذا السلطان قبلته من ابي، اتفاق ما بين الاب والابن. فده جوهر الايمان المسيحي. الله الاب احبنا، ارسل ابنه، الابن بارادته كاملا اخذ جسدنا، قدمه للموت بارادته، وقام في اليوم الثالث. جوهر الايمان المسيحي. فبولس بيقول انه لست اعزم ان اعرف شيء بينكم الا يسوع المسيح وهي مصلوب. لذلك تسبيحة السماء هي تسبيحة الصليب. يعني شوف، احنا نقعد طول حياتنا على الارض نتأمل في الصليب، طب في السماء هنعمل ايه؟ نفس الموضوع بس اعماق اكتر في الصليب. لذلك تسبيحة السمائيين في رؤية 4 تختلف عن تسبيحتهم في رؤية 5. في رؤية 4 هي في الحقيقة تسبيحة الله الآب، رؤية 5 تسبيحة الله الابن، بس التسبيحة في رؤية 4 بنسبح الله ليه؟ مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فالتسبيحة لله إنه الخالق وإنه اللي محافظ على كيان الخليقة. طيب في رؤية 5 التسبيحة إيه؟ نقول مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. فالتسبيحة تسبيحة للمسيح المذبوح على الصليب من أجلنا، فدي تسبيحة الأبدية كلها. طيب السؤال ليه؟ ليه المسيح ذبح؟ ليه المسيح اتصلب؟ وبالتالي ليه احنا بنفتخر بالصليب؟ في الحقيقة القصة تبتدي من أبونا آدم رأس الجنس البشري. ربنا خلق آدم جبله للخلود، جبله أنه يحيا للأبد، بس لأنه آدم ما خلقش نفسه، ما أوجدش نفسه، ربنا هو اللي خلقه، فبقت حياة آدم متعلقة بارتباطه بالله لأنه هو ما أوجدش ذاته. فطول ما آدم عايش في طاعة الله بيستمد منه الحياة. حياة إيه؟ حياة للأبد. وده كان فكر ربنا إن آدم يحيا إلى الأبد. طيب اللي حصل الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، ده اللي احنا بنصليه في القداس. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، غير فساد يعني جبله للخلود. أدي الخلق بتاعت ربنا. طب إيه اللي حصل؟ الموت. الإنسان دلوقتي ما بيحيش للأبد، بيموت. جه منين الموت ده؟ الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. عمل ايه الشيطان؟ قطع الصلة ما بين الإنسان وما بين الله. بدل ما يخلي الإنسان متصل بالله، تابع لله فيستمد منه الحياة، لا فصل. ليه ترجع لربنا؟ ليه تبقى تابع لربنا؟ ما انت تبقى تابع لنفسك، تكونان كالله عارفان الخير والشر، يبقى قرارك من راسك. ليه ترجع لربنا في كل كبيرة وصغيرة؟ تستقل عن ربنا. فانقطعت الصلة ما بين الإنسان وما بين الله، فالنتيجة موت الإنسان. لذلك أحبائي الموت مش عقوبة بقدر ما هو نتيجة. يعني اوعى تتصور ان ربنا بص يا ادم هتسمع كلامي هعيشك وحديك نعيم تكسر كلامي عقبك هنتقم منك هموتك. لا ربنا مش كده. ربنا لما خلق ادم قال له تاكل من كل شجرة ما عدا دي، عايز يفهمه ايه؟ ادم انا مصدر الحياة، انت عدم، انت تراب، انا اوجدتك، طول ما انت متصل بي تتمتع بالنعيم اللي انت فيه دوت. عايز تبعد عني هتموت، تجيب منين حياة؟ حياتك مش من ذاتك، انت ما اوجدتش نفسك عشان تحيا مستقل عندي. اللمبة متصلة بالكهرباء منورة، طب قطعنا الاتصال بالكهرباء اتطفت، بنعاقب اللمبة تعاقب فين؟ دي نتيجة، لانه النور مش نابع منها، النور مستمد من المصدر، فهي منورة طول ما متصلة بالمصدر، تقطعها عن المصدر لازم تطفي. فده اللي حصل مع آدم، حياته مش من ذاته، ده عدم، ده مخلوق، حياته من الخالق، طول ما هو متصل بيه عايش، قطعنا الصلة مات. لذلك قال له يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فعلا أول ما مد إيده وأكل مات، حتى وإن كان عايش في الجسد وخلف لكن هو خلاص انقطع عن الحياة، فبدأ الموت يتب في أواصل آدم لغاية ما في النهاية رجع للتراب. فدي نتيجة لانفصال الإنسان عن مصدر الحياة، فدخل الموت في الطبع البشري. كل البشر مولودين من مين؟ من آدم. لو عندنا بني آدم مولود من حتة تاني من مصدر تاني يعيش، بس ما عندناش، كلهم مولودين من الرأس آدم. طب الرأس دي دخلها الموت، فكل اللي جايين من زرع آدم حاملين بذرة الموت. معلمنا بولس الرسول وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس كما في آدم يموت الجميع. يبقى إحنا ليه بنموت؟ لأن إحنا جايين من زرع آدم. طب إيه زرع آدم؟ دي البذرة الأولى بتاعة البشرية. طب دي حصل فيها إيه؟ دخلها بذرة الموت، جذر الموت، خلاص بقى كل اللي جاي من آدم ميتين لأنه منسوب لآدم. طيب هذه المشكلة اللي عند الإنسان. تقولي ربنا يسامح، ماشي مسامح، هو تفتكروا القضية عند ربنا يعني ان هو يعني عصاني فانا يعني مش مسامحه؟ لا مسامحه، يتوب الإنسان ويندم خلاص ماشي مسامحك. بس احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا عندنا جدر الموت دخل في الطبيعة البشرية. القضية مش قضية مسامحة، القضية مش قضية غفران. غفران سهل، ايه يعني غفر ربنا، يعني غلطت يا ادم استغفر ادم ربنا ماشي ادم مسامحين خلصت، ايه المشكله يعني؟ فيش اي مشكله. لكن المشكله في ان انه اللي حصل عليه ادم نتيجه خطيته اللي دخل طبيعته الموت، فاحنا عايزين نشيل الموت دوت، هذه المشكله. نمرة اتنين، في مشكلة تاني أدبية. ايه المشكلة الأدبية؟ انه ربنا خير وخارج الله الشر الشيطان. سؤال، انا انسان لسه مخلوق، ادم، انا ادم، ايه موقف ربنا من الشر؟ يعني ينبسط منه، يحبه، إيه مش فارق معاه؟ ما اعرفش، ما ممكن يكون الشر مش فارق مع ربنا، انا خير وانتو شر شر شر، الموضوع ما يفرقش معي، او ممكن يكون الموضوع بيبسطني، او ممكن يكون الموضوع يعني بيحزن الله بيغضب الله. فان ادم غلط وربنا ساب مجازا لنفرض يعني الإنسان يحيا للأبد. الله، يبقى أنت ربي مش فرق معك الخطية، يعني ما أنت ما يعني ما هو ما فرقتش. هتولد عندنا مؤمن الاستهتار، ما هي أدم غلط زي ما مغلطش، ما يبقى موضوع الخطية دوت مش فرق مع ربنا. دي ده مشكلة أدبية بقى هتبقى في سلوكيات البشر بعد كده. يعني حبايب لما نفكر في قضية الخلقة وقضية الفدا، يعني الموضوع ما يخصش ربنا، حط دي في قلبك تماما. لا خطيانا هتهين الله، ولا خطيانا هتتقلل من شأن ربنا، ولا خطيانا اتعدينا على ربنا. تعديت فين يا عم؟ إن أخطأت زي ما قال سفر أيوب فماذا فعلت له؟ ما هي أغلط ربنا، لا زاد ولا نقص. فالقضية مش قضية ربنا، القضية قضية الإنسان. نمرة واحد، المد خلف طبيعتك. مش حكاية ان ربنا ما يسامحش، لا يسامح ربنا. مش حكاية ان كلام ربنا ما يقعش الأرض، ربنا ما يرجعش في كلامه، لا ربنا رجع في كلامه. بعد 40 يوم تنقلب نينو، وما انقلبتش نينو، رجع ولا ما رجعش؟ يا حزقية الملك روح يا أشعياء قول له ان هو حيموت، بعد كده مد في عمره 15 سنة. اما القضية ايه؟ القضية ان انت يا انسان دخلتك الخطية، فدخلك الموت، بقت عندك انت مشكلة يا بني ادم انك ميت. الموضوع ما يخصش ربنا خالص. دي الوجهة الاولى. الوجهة التانية موضوع ادبي، انه زي ما قال البابا اثناسيوس في تجسد الكلمة، انه مش ممكن ربنا يكتب. ربنا لما بيقول لآدم يوم أن تأكل من الشجرة، طب هو ربنا بيكذب؟ لا، ربنا بيقول لآدم حقيقة آدم لسه ما يعرفهاش، فلما حصل مات. ربنا ما بيكذبش. دي حتة أدبية في فهمنا لله، حتة أدبية في سلوكياتنا. لو أنا غلطت وما فيش أي حاجة حصلت لنفرض، إحنا كده كبني آدمين نفهم إن الموضوع ده ما بيزعلش ربنا، ما يفرقش معاه. يعني ولد صغير في البيت يجي كده يروح مناكش في حاجة ويراقب بابا، بابا ما أبداش أي رد فعل، يقول خلاص يبقى الموضوع ده ما بيفرقش مع بابا. طيب إحنا عملنا خطية، سلكنا في شر، بعدنا عن النور، إحنا الموضوع ده بالنسبة لربنا لو ما فيش أي تغيير حصل، ما فيش أي نتيجة، خلاص يبقى احنا نفهم ان الحاجات دي ما بتفرقش مع ربنا. اشتم، احلف، اكذب، اسرق، اذني، ربنا مش فارقه معاه. لا، ده ادبيا بقى في سلوكياتنا احنا هيبقى فيه انحلال، فربنا بيعلن رفضه للشر. ده التعبير بقى اللي انت تقراه في الكتاب غضب الله. ربنا ما بيغضبش زي ما انت وانا بنغضب، لا، الله منزه عن هذا. هو ذا غضب من السماء معلن على فجور الناس واثمهم. يعني انت بغلط ربنا بقى بيغضب كده، يعني قلبه بيدق مثلا كده وفي إهانة وعايز انتقم. لا 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 لا، خالص خالص، الله منزع عن هذا تماما. لكن ربنا عايز يفهمك الحاجة دي انا موقفي منها ايه، بنبسط بيها، بقبلها، بتضايقني، ايه اللي انت تفهمه؟ اقول لك غضب ربنا، انا خاف، يعني الحاجة دي ربنا ما بيرضاش عنها. ادي موقف ربنا الادبي من الشر. فبالتالي بقى في حكم بالموت على الطبيعة البشرية. طب عايزين ايه؟ عايزين الطبيعة دي تاخد حياة، عايزين الطبيعة تاخد حياة. تاخد حياة ازاي؟ جات الحياة ذاتها، حياة الله، الحياة الأبدية، الابن المساوي للاب اللي له الحياه في ذاته كما ان للاب الحياه في ذاته، خد طبيعتنا البشريه واتحد بها، فاتحدت الحياه بالطبيعه البشريه. اي بص القضيه هي بتتحل اهي، بس انهي طبيعه بشريه؟ الطبيعه البشريه اللي اخذها ربنا يسوع، طبيعه لا تقبل الموت. تقول لي هو مات، هو قبل الموت، لذلك التعبير اللي قال عنه بولس لكي يذوق بنعمة الموت، بنعمة الله الموت من أجل كل أحد. فالحياة اتحدت بطبيعتنا، بس هو ده اللي احنا بندور عليه. بس ده في شخص مين؟ شخص يسوع، جسد يسوع، إنسانية يسوع. طيب أنا استفدت إيه؟ أقول لك تعال بص آدم الأول عشان نفهم آدم الثاني المسيح يسوع. آدم الأول قلنا الموت دخل في طبيعته. طيب أنا جالي الموت إزاي؟ لما جيت من زرع آدم، فبقيت مولود فيا بذرة الموت. طيب عندنا آدم الثاني رأس البشرية الجديد الحياة فيه. طيب عايز أجي منه عشان أخذ الحياة، زي ما جيت من آدم خدت الموت. كما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع. طب أجي من المسيح إزاي؟ أنا باجي من آدم بالولادة. طب أجي من آدم الثاني بالولادة. طب آدم الثاني اتولد إزاي؟ الروح القدس يحل عليك، الميلاد الثاني من الروح القدس. طيب أنا خدت طبيعة البشرية من أبويا وأمي، عايز أتولد ولادة تانية من آدم الثاني عشان أخذ الحياة. الذين ولدوا، بص الكلام، لا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل إيه؟ من الله ولدوا. طب إزاي أتولد من ربنا؟ أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. إزاي أتولد من ربنا؟ من لا يولد من الماء والروح مش هيدخل ملكوت الله. هذه القضية. يبقى دي آدم الأول رأس البشرية اللي كلنا هنيجي منه، دخلوا الموت فكلنا جايين منه ميتين ما فيناش حياة. طيب جالنا آدم الثاني، هو الحياة ذاتها، فيه كانت الحياة، فاتحد بطبيعتنا. فالطبيعة البشرية أخذت الحياة، بس فين؟ في شخص يسوع. طب أجي من يسوع إزاي؟ بالميلاد الثاني، المعمودية. فبقينا في المعمودية بنتولد بطبيعة جديدة فيها الحياة، بس اتحلت مشكلة الإنسان. لذلك ربنا يسوع أخذ طبيعتنا ونزل بها للموت، لأنه هو الحياة. ليه نزل للموت؟ عشان يحطم الموت، عشان يغلب الموت، عشان يقضي على الموت. تعبير البابا أثناسيوس بموته أمات الموت، اللي احنا بنقولها في تسبيحة القيامة في كل الكنائس، الكنائس اليونانية والكنائس الأرثوذكسية، واعتقد الكنيسة الكاثوليكية برضو، بس انا متأكد الروس واليونان. تسبيحة القيامة بالموت تاس الموت، بس خلاص. طب لو انا كنت دخلت للموت هفضل قاعد تحت، لان انا ما فيش حياة، ده انا ميت. لكن الحياة يسوع المسيح لما قبل في جسده الموت، ليه قبله؟ علشان ينزل للموت. يعمل ايه في الموت؟ يموته، يحطمه. فبقيت في المسيح يسوع من خلال الصليب اتحلت مشكلتي. ادي الصليب، ادي افتخارنا بالصليب، ادي عزة الصليب، ادي مكانة الصليب. الصليب اعطانا حياة. طيب طول ما احنا ماشيين في العالم بنغلط، فمحتاجين نستمر في الاتصال بينبوع الحياة. بص الرمز في القديم، اسرائيل اتمتع بالحياة فين؟ في الفصح. في مصر الموت عبر، خدوا بالكم حبايب، هنا القضية مش قضية خطية خالص، القضية قضية موت. خروف الفصح ملهوش أي علاقة بالخطية، خروف الفصح في موت عبر في كل أرض مصر. طب المحتمين في الفصح نجوا من الموت، فإسرائيل في مصر عبر عنهم الموت. طب حلو، طلعنا بقى في البرية، هذه المعمودية بتاعتنا، طلعنا بقى في البرية، غلط إسرائيل، اتذمر على ربنا، فالحياة بتموت فيهم. طب احنا غلبنا الموت في مصر، ايه الفايدة؟ غلبنا الموت في مصر، غلبناه ولا ما غلبناهوش؟ غلبناه طبعا، البيت ده بيموت والبيت ده بيموت والبيت ده بيموت، واحنا العبرانيين ما بنموتش، احنا بنغلب الموت اهو. طب جميل قوي، ده هو ده اللي احنا عايزينه، وسيلة الانسان يغلب بها الموت، الفصح. لذلك معلمنا بولس الرسول قال لنا ده الرمز. طب واحنا فصحنا المسيح ذبح لأجلنا عشان يدينا حياة. طيب غلبنا الموت اهو، جينا بقى مشينا في الصحراء، اتزمرنا، عملنا خطية، طلعت الحياة تموت فينا، ايه الفائدة؟ اتشطرت على الموت في مصر اهو جالك في الصحراء، اتشطرت على الموت في المعمودية اللي هي اشتراك مع المسيح في الصلب، جينا بعد كده غلطنا، أجرة الخطية موت. فربنا قال له لا يا موسى عندي حل، مثل أنا بحبكم، أنا بحبكم، أنا خلقتكم عشان تحيوا للأبد، ارفع يا موسى حي نحاس، كل اللي تلدغوا الحية يرفع عينه الحية النحاس، يبرأ من سم الحي. طب ايه دي يعني؟ مجرد يعني حاجة كده ربنا بيفرح بها إسرائيل؟ لا، المسيح شرح، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى أنا في المعمودية اشتركت مع المسيح في الموت والقيامة وخدت الطبيعة المقاومة. طب بس أنا بغلط في حياتي، نرفز، احتديت، طب موت. قال لك ايه؟ عندنا المسيح اللي مرفوع على الصليب، ثمرة الصليب ايه؟ ادانا جسد ودمه، ادخل اتناول من جسد الرب ودمه اللي هو ثمرة الصليب، من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة ابدية. الله، طب ده في خطية. قال لك مثل هو يعطى ايه؟ لمغفرة الخطايا. يبقى مغفرة الخطايا دي في السكة، لكن احنا الاساس الحياة الابدية. عرفت دي بقى بنفتخر بالصليب؟ يبقى الصليب من خلال المعمودية باخد بالطبيعة الجديدة اللي غلبة للموت، الصليب من خلال الافخارستيا طول مشوار الحياة بغلط، اجي اتناول من جسد الرب ودمه اخد حياة، اجي اتناول من جسد الرب ودمه اخد حياة. طب دي ايه بقى؟ طول سكة البرية. لذلك في القيامة في اليوم الأخير احنا كمؤمنين هنقوم ازاي؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الأبد، وانا اقيمه في اليوم الأخير. يبقى جسد الرب ودمه ده اللي احنا به هنقوم في اليوم الأخير. الله، نفتخر بالصليب؟ طبعا نفتخر بالصليب، ده الصليب بيدينا حياة. طيب اخد بركة من بركات الصليب، الصليب فداء، الصليب تبرير، الصليب صلحة، بركات كتيرة. انا هاخد بركة واحدة وهي الكفارة، نفهم يعني ايه الكفارة ونفهم ايه علاقتها بالصليب. كبركة من بركات الصليب، ليه بنفتخر بالصليب؟ لأن الصليب لينا كفارة. يعني إيه كفارة؟ كلمة الكفارة في العبري جاية من فعل تغطية، كفارة اللي منها الكلمة الإنجليزي كفر يعني غطى، اللي هي منها العربي كفرا، كفرا الشيء أي غطاه في اللغة العربية، اللي منها اتخذت كلمة كافر، كفر يعني غط. فاللي بيغطي على الإيمان اللي بيجحد الإيمان، اللي بينكر الإيمان، اللي كفر غطى الإيمان بالله يدعى كافر. جاية من إيه؟ جاية من الكفارة، من التغطية، من كفر. الكلمة في اليوناني ليها معاني كتير قوي، تحمل معنى التربية، تحمل معنى دفع ثمن، تحمل معنى غرامة. تعالوا نركز في الكتاب اللي ذكر الكفارة عشان نفهم تعبير الكتاب يقصد ايه بكلمة الكفارة. كلمة الكفارة في العهد القديم في العبري ذكرت في مواضع مختلفة. لما نوح دهن التابوت بالزفت، التعبير اللي متقال في العبري كفارة، تغطية، غطى التابوت. اتقالت 92 مرة عن الذبائح، وهرجع للذبائح دلوقتي. غطى التابوت، تابوت العهد، الغطى بتاعه اسمه كرسي الرحمة أو كرسي الكفارة. التعبيرات اللي ذكرت فيها كلمة الكفارة في الكتاب. سمعنا أيضا عن الكفارة في سفر الخروج الإصحاح 30 حاجة اسمها فضة الكفارة. إيه فضة الكفارة عشان نفهم حبايب؟ يعني ده في الآخر لما هقول معنى الكفارة الكلام ده كله هيوضح بقى. الشريعة قالت إنه أي ابن ذكر من ابن 20 سنة فما فوق يدفع نص شاق الفضة للخيمة أو للهيكل تبرع. الفضة اللي بيدفعها دي اسمها فضة الكفارة، دي ملهاش علاقة بالخطية، خدوا بالكم، دي فضة الكفارة اللي فيها دفع ثمن دي ملهاش علاقة بالخطية. ده شاب عنده 20 سنة يروح يدفع ليه؟ عشان يعفى من خدمة الخيمة أو الهيكل، فهو بيدفع التبرع دوت عشان يتعفي من أن يكون خادم لربنا، وخد نصيب تلاوي يخدم ربنا بدل الأبكار دول. يبقى إذن زي ما احنا ملاحظين هنا الكفارة ملهاش علاقة، خدوا بالكم، ملهاش علاقة بالخطية. مش حد بيدفع حاجة عشان خطية، لا، ده بيدفع علشان يعفى من خدمة الهيكل. طيب المعنى المتسع للكفارة بقى في الذبائح، بصوا نشوفها ذكرت عن ايه في الذبائح. بص سفر الخروج الإصحاح 29 هقرا لك الآية. ربنا بيقول لموسى تطهر، خد بالك بقى، المذبح اللي بنقدم عليه الذبيحة، قال له تطهره بتكفيرك عليه وتمسحه 7 أيام تكفر عن المذبح. طب هو المذبح بيعمل خطية؟ لكن يقصد ايه تكفر عن المذبح؟ يعني تطهر المذبح. نفس المعنى في لوين 16 قال له فيكفر عن القدس لما يرش الدم. أيضا في لوين 16-18 ثم يخرج إلى المذبح الذي أمامه ويكفر عنه. يبقى هنا كلمة الكفارة ما تخصش خطية، لأنه لا غطى التابوت بيعمل خطية عشان كده سميناه كرسي الكفارة، ولا المذبح بيعمل خطية لكن بنكفر عنه، ولا القدس بيعمل خطية فنكفر عنه. أما يقصد بقى هنا بالكفارة إنك تطهر الحاجة ديت. وقالها ربنا بشكل صريح في لوين 16 اللي هو يوم الكفارة بتاع إسرائيل، الآية 30 في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع الخطايا. يبقى هنا التكفير يساوي التطهير، كلمة كفارة معناها تطهير. طيب ده كان إسرائيل. طب إحنا في العهد الجديد، يبقى في العهد القديم موسى وفيما بعد هارون يجيب الدم يمسح قرون المذبح يبقى كفر عن المذبح، يعني طهر المذبح، يجيب الدم يرشه فوق الغطاء بتاع التابوت، يرشه قدام التابوت 7 مرات يبقى طهر القدس. احنا في العهد الجديد، بص بقى بولس الرسول عبرانيين 9 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم. يبقى الكفارة التطهير اللي كان بدم الذبيحة، احنا في العهد الجديد الكفارة بتاعتنا، الكفر بتاعنا، التغطية بتاعتنا، التطهير بتاعنا دم يسوع يطهر الضمير. ادي الكفارة في العهد الجديد. ايضا معلمنا القديس يوحنا في رسالته الاولى دم يسوع المسيح ابنه يطهر. قلنا الكفارة تطهير، طب احنا ايه اللي بيطهرنا؟ دم المسيح. فبقى دم المسيح تطهير لخطايانا، بقى هو ده الكفارة. لذلك كلمة الكفارة ذكرت في العهد الجديد 4 مرات. هقول لك الاربع ايات اللي اتذكروا ونشوف ازاي الاربعة بيشيروا ان الكفارة معناها تطهير، يعني احنا بنتطهر بدم المسيح. وهتفهمنا حاجات بقى في الصليب هنقولها واحنا بنتكلم في الآية. رومية 3:24 الآية اللي انا قريتها، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. بص بقى بقية الآية، الفداء اللي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. دم يسوع الله الآب قدمه كفارة لمين؟ لينا. يبقى الآب قدم الكفارة، الكفارة دي اللي هي ابنه، قدمها لمين؟ قدمها لينا احنا. عشان تعمل ايه؟ عشان تطهرنا. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يبقى مين اللي قدم الكفارة؟ قدمه الله، الله الآب. طريق بتاع التكفير الإيمان بدمه، الإيمان بدم المسيح. الآب ما قدمها لمين؟ ما قدمها لينا الله. يبقى الصليب بقى حبايب مش الآب غضبان مننا أصل احنا غلطنا والآب مهان وعايزين حد يرضيه ويقدم ذبيحة كده علشان يسكن غضبه، فجي الابن يعني تطوع علشان يرفع عننا غضب الاب. لا لا لا، ده يعني الكلام مش كده خالص. ده اتاب الاب هو اللي مقدم الكفارة الذي قدمه الله بالايمان بدمه. يبقى مش الاب غضبان لانه الانسان غلط وعايزين حتى يسكن غضب الآب، فجي الابن يعني على الصليب كده علشان يعني يهدي الآب، والآب يعني ولع النار في الابن ورفع غضبه عننا. لا لا لا، ده فيش كلام ده خالص. ده الآب هو اللي بيقدم لنا الكفار. قدمها لنا ازاي؟ قال لنا أمنوا بصليب ابني، فبقت الكفارة مقدمة من الله الآب لينا احنا. عشان كده كده جالنا المسيح خد الكاس قال لنا ايه؟ خذوا اشربوا، بيقدمها لنا. هذا هو دمي، يعمل ايه؟ يعطى لمغفرة الخطايا، تطهير، كفارة. إيه الموضع الثاني اللي ذكرت فيه كفارة في العهد الجديد؟ عبرانيين 9، وفوق كروبة المجد مظللين الغطاء. الغطى ده قلنا اسمه الكفارة، فطبعا زي ما احنا شايفين ما الغطى ما بيغلقش يعني، لكن دي تطهير لخطايانا احنا. طب الآية الثالثة يوحنا الأولى 2:2، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل خطايا كل العالم أيضا. وهو مين؟ وهو ده يسوع المسيح. يبقى يسوع نفسه، خدوا بالك حبايب، هو الكفارة. خدوا بالك أخواتي أرجوكم، يسوع نفسه هو الكفارة، وهو كفارة لخطايانا. يبقى يسوع ما قدمش كفارة، لا، ده هو نفسه الكفارة. وهو كفارة لخطايانا. يبقى الكفارة عمل الله الآب، أدينا فهمناه، الذي قدمه الله كفارة. يبقى الله الآب قدم لنا الكفارة في إيه؟ في ابنه. طب الابن هو نفسه الكفارة لما ذبح على الصليب. طب الروح القدس هو اللي بيحول لنا الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه فيطهرنا، يكفر، يكفر، يغطي، يطهر خطايانا. يبقى الكفارة عمل الله الآب والله الابن والله الروح القدس. يبقى مفيش فكرة بقى حبايب، يعني يمكن البعض ما سمحهاش نشكر ربنا، بس عشان اللي سمحها، انه فكرة انه في آب غضبان على بشرية عصية وعايزين إله يسكن غضب الآب فجي الابن. لا، ده الآب هو اللي بيقدم لنا الكفارة. هكذا أحب الله العالم. بص الموضع الرابع اللي ذكرت فيه الكفارة، يوحنا الأولى إصحاح الرابع، بهذا خد بالكم الآيات، أظهرت محبة الله فينا إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم. ليه؟ ليه الأب أرسل ابنه؟ عشان الإنسان تعدى على الله، عشان ربنا أهين، عشان ربنا غضبان، عشان عايزين حد يرفع غضب ربنا؟ لا لا لا، مش كلام دوت. إن الله أرسل ابنه إلى العالم لكي نحيا به. يبقى الأب عايز يحيينا، مش الأب غضبان. الأب عايز يحيينا، فيحيينا إزاي؟ بعت لينا ابنه. ليس إننا أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا الآب وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. دي القضية بقى، الأب بيحبني وعايز يطهرني، كلمة كفارة بقى، فيطهرني إزاي؟ أرسل ابنه، والابن محب فيا قبل إنه يصلب على الصليب ويسفك دمه ويقبل في ذاته حكم الموت، رغم إنه قدوس بلا خطية وبلا شر وبلا دنس، عشان يقدم لي دمه يطهرني. طب يا يسوع، أنت قدمت دمك من 2000 سنة، طب أنا انتهت إلينا آخر الدور، فين دم يسوع؟ يقول لي لا، ما أنا هبعت لك الروح القدس يحول الخمر لدمي. فبقت الكفارة محبة الثالوث، التطهير، محبة الثالوث للإنسان. يبقى إذن الكفارة عمل ربنا نفسه الذي قدمه الله. دي الإنسان ملهوش يد فيه، غير إن هو يآمن باللي احنا بنقوله دوت، إنه دم يسوع يطهر، إنه الأب بيحبه، إن الابن سفك دمه من أجل تطهيره، إن الروح القدس بيقدم لنا دم المسيح. تقبل الإيمان ده تتطهر. يبقى الكفارة عمل الله، الإنسان بيستقبلها بس. يبقى ما حدش يعمل حاجة عشان يتطهر، لكن يؤمن بدم الابن السفك على الصليب. لذلك الرمز بتاع الكفارة هو يوم الكفارة. على نفس المثال، الآب بيقدم لنا الكفارة، الابن بيقدم الكفارة بذبيحة نفسه، الابن صلب مرة على الصليب فطهر إلى الأبد خطايانا. أدي قصة التطهير، هي قصة الكفارة. تعال نشوفها في يوم الكفارة، عيد إسرائيل، لوين 16. في لوين 16:2 يقول رئيس الكهنة يدخل للأقداس. يوم الكفارة ده كله يقعد، كل الكهنة تقعد، وكل الشعب يقف ما يعملش حاجة. اللي بيشتغل في اليوم ده لوحده رئيس الكهنة. ليه؟ لأن الكفارة دي عمل الله، احنا ما اللي بناخدها، بنستمتع بيها، بنتمتع بيها، لكن دي شغلته هو. عشان كده معلمنا بولس الرسول يطبقها في العبرانيين، يوم الكفارة رئيس الكهنة هو اللي بيعمل العمل لوحده. الكفارة دي عمل الله لوحده، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، يوم الكفارة رئيس الكهنة يدخل للأقداس. طيب تعالى ليسوع، عبرانيين 9، المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشبه الحقيقة اللي هي اللي في الهيكل، يعني حاجات الناس هي اللي بنتها. لا، هو ما دخلش أقداس الهيكل يسوع. عمر ما المسيح دخل قدس الأقداس في الهيكل الأرضي. وما إيه الأقداس اللي هو دخل ليها؟ المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها. يبقى تبقى الأقداس بتاعة الأرض دي رمز للسماء، بيدخل ليها هارون دي في الأرض. طب الأقداس بتاعة السماء دخل رئيس كهنتنا يسوع المسيح، يعمل إيه؟ هارون يدخل يطهر. طب يسوع يدخل السماء عشان يطهر، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. يبقى الكفارة عمل رئيس الكهنة بمفرده، لأن الكفارة مقدمة من الله. رئيس الكهنة يدخل إلى الأقداس لأجلنا، يسوع دخل إلى السماء عينها عشاننا برضه، يطرأ أمام الله لأجلنا. طب نمرة ثلاثة، رئيس الكهنة لما يدخل للأقداس في يوم الكفارة يدخل كده إيده فاضية؟ لا، يدخل حامل دم الثور، ويدخل مرة واحدة في السنة فيطهر خطايا السنة كلها. طب بص الرمز بقى في يسوع، عبرانيين 9، المسيح قد أظهر مرة. مش كل يوم بيدخل رئيس الكهنة للأقداس عشان يطهر، لا، ده بيدخل في السنة مرة، لكن لأنه الذبايح عاجزة عن التطهير فنقعد نعيد فيها سنة ورا سنة ورا سنة. طب يسوع لا، ده دخل مرة واحدة بس، مش في أقداس الأرض لكن في السماء. المسيح قد أظهر مرة ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. أبطل الخطية خلاص، يبقى ده التطهير، ما بقاش في خطية. هكذا المسيح قدم نفسه مرة واحدة. لكن في حتة لطيفة قوي، المسيح رئيس الكهنة بيدخل للأقداس مرة واحدة، يعمل ايه؟ ينضح على التابوت رش الدم مرة، لكن ينضح قدام التابوت 7 مرات ويطلع. معناها ايه؟ يسوع رئيس كهنتنا قدم نفسه، قدم ذاته على الصليب مرة واحدة فطهر للأبد. طيب حلو قوي، احنا بقى كمؤمنين، قال لك لا، ده الدم ده ترش قدام التابوت 7 مرات، 7 ده رقم كامل. يعني معناها ايه؟ طول ما احنا على الارض محتاجين نرجع للتطهير دوت. افهموا الحتة ديت، المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبدي. طب سؤال، احنا في القداس بنصلب المسيح مرة تاني وبنقدم ذبيحة تاني؟ لا 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 لا، دي هي المرة اللي المسيح قدم نفسه، دمه ده تطهير لخطايانا للأبد، اللي كانت الرمز في القديم تطهير لسنة، لا احنا ده تطهير للأبد. يعني احنا مطهرين بتقديم جسد يسوع، ما خلاص خلصت. طيب أما إيه اللي احنا بنعمله بقى في القداس كل مرة؟ احنا مش بنقدم المسيح تاني، مش بنصلب المسيح تاني، احنا بنرجع للمنبع اللي طهرنا، لان احنا ضعف، لان بنغلط، فانا برجع للمنبع. لذلك ربنا رش الدم قدام التابوت 7 مرات عشان يقول لي طول ما انت عايش في الارض محتاج انك ترجع للمنبع الاصلي تاني. يبقى رئيس الكهنة هو اللي بيشتغل، لان الكفارة مقدمة من الله. رئيس الكهنة يدخل للاقداس بالدم، المسيح دخل السماء بدم نفسه. رئيس الكهنة يدخل مرة في السنة فيطهر خطايا السنة كلها. المسيح مات مرة واحدة فطهر إلى الأبد خطايانا. لكن لأن احنا لسه في جسد فبنضعف، فمحتاجين نرجع كل لما نغلط للمنبع تاني. فلذلك رش الدم قدام التابوت 7 مرات عشان يقول لي ان الدم ده بيقدم ليك طول ما انت عايش على الأرض عشان يطهرك. طيب بعد ما رئيس الكهنة يخلص الشغل بتاع يوم الكفارة، هو بيبقى لابس كتان أبيض، يقلع الكتان الأبيض ويلبس ثياب المجد. يا حبايب بص الرمز، معلمنا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ يسوع بعدما صنع بنفسه تطهيرا كفارة لخطايانا جلس عن يمين العظمة. بص روعة الخلاص بتاعنا. رئيس الكهنة لبس الكتان عشان يعمل شغلة يوم الكفارة، طب بعد ما يخلص الشغلة يلبس ثياب المجد. طيب يسوعنا أخلى ذاته، ظهر في الهيئة كإنسان، لبس طبيعتنا بس لابس طبيعة نقية زي الكتان، قدوس بلا شر ولا دنس، ذبيحة ليس فيها خطية، هي اعتبرت خطية لكن دي أقدس ذبيحة قدمت. طيب بيعمل كده ليه؟ عشان يدينا دمه تطهير كفارة لخطايانا. طيب بعد ما تمم الكفارة دي مرة واحدة صعد للسماء، جلس عن يمين الآب، رجع لثياب المجد بتاعته. مش عايز أقول رجع بقى كأنه يعني، لكن أخد تعبير الكتاب، أتم الإخلاء، أخلى ذاته، أخفى المجد بتاعه عشان يتمم الكفارة. طيب بعد كده بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظمة في مجده، ثياب البهاء والمجد. طيب آخر خطوة في يوم الكفارة، بعد ما رئيس الكهنة يلبس ثياب المجد يروح خرج للشعب من الهيكل، الناس كلها تبقى واقفة بره، وإذا خلص الشغل جوه ورش الدم وشال الثياب البيضة ولبس بقى الثياب المسخرشة بتاعت رئيس الكهنة، يروح طالع للشعب. أول ما الشعب يشوف رئيس الكهنة طلع، خلاص مشاكلنا خلصت. طب ده الرمز، طب المرموز إليه يسوع، طلع للسماء رجع لمجده، طب وبعدين هيفضل فوق؟ لا ده هيظهر مرة تاني، المسيح سيظهر ثانية للخلاص للذين ينتظرون. بص الجمال، إسرائيل طول ما رئيس الكهنة جوه بيطهر، هم قاعدين في حال ترقب، أول ما يطلع رئيس الكهنة كله يتنهد خلاص. عارفين إخواتنا الكاثوليك اليومين اللي فاتوا، نشكر ربنا يعني، اتفقوا على بطريرك بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، ومتوسمين في خير لأن كل الناس اتكلمت عنه كلام طيب، فيكون سبب بركة للكنيسة ويبقى في تقارب وتنتهي فرقة الكنيسة ديت. عند درجة كبير انه القيادات دلوقتي في الكنيسة يعني في نوع من الميل للوحدة وللتقارب، فبنعمة المسيح انا عندي ثقة في المسيح يسوع ان هتكمل المنظومة ديت بالبابا بتاع روما الجديد، زي ما قيل عنه انه انسان كان عايش حياة رهبانية، انسان متضع حابب الوحدة، كلام طيب تبادله بابانا البابا تودروس مع البابا فرانسيس بابا روما، الرسائل اللي كانت ما بينهم من بارح كلام طيب يعني يبشر بالخير بالنسبة لوحدة الكنيسة. فكنا بنقولها ليه، فرئيس الكهنة بقى قلنا بيدخل بيدخل للأقداس والشعب كله واقف منتظر بر. فأول ما يخرج رئيس الكهنة الشعب يعني يتنفس الصعداء، خلاص التطهير تم. فإحنا دلوقتي في الأرض، طب رئيس كهنتنا بعد ما تمم التطهير جلس عن يمين العظمة، طب إحنا قاعدين في الأرض مستنين إيه؟ مستنين ظهوره مرة تاني. طب في ظهوره التاني خلاص بقى انتهت المشاكل، والمسيح سيظهر ثانية للخلاص، خلاص الأبدي بقى للذين ينتظرون، بقينا احنا بعدين على الأرض فرحانين بالآب اللي قدم لنا الكفارة، فرحانين بالابن اللي قبل ان يسفك دمه تطهير تكفير لخطايانا، فرحانين بالروح القدس اللي بيقدم لينا كل يوم جسد ودم عمانوئيل إلهنا على المذبح عشان نتطهر به. مسيحنا بعد ما عمل لينا التطهير دوت هو عن يمين العظمة يتراءى أمام الآب من أجلنا، وبين احنا قاعدين على الارض منتظرين ومتشوقين وطالبين سرعة مجيء الرب. يظهر المسيح مرة تانية للذين ينتظرونه. امين. تعالى ايها الرب يسوع ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. تفضل ونصلي. بسم الله الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا ومخلصنا وحبيب نفوسنا يسوع المسيح، يا من قدمت ذاتك على الصليب كفاره من اجل خطايانا، اعطيتنا جسدك ودمك عشان نتطهر بيهم كل يوم. خذوا كلوا خذوا اشربوا، يعطى لمغفره الخطايا حياه ابديه لكل من يتناول منه. اشكرك يا ابن الله يا من احببتنا وقدمت دمك على الصليب كفاره لخطايانا. أشكرك يا أبونا السماوي يا من أرسلت ابنك قدمت لنا هذه الكفارة، لأن احنا كنا عاجزين ان احنا نتطهر من خطايانا. أشكرك يا روح الله القدوس يا من تقدم لنا جسد ودم ابن الله كل يوم على المذبح. أشكرك يا الثالوث القدوس يا من تريد تطهرنا، يا من تعمل دائما أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل من أجل خلاصنا. بنشكرك رب على هذا الخلاص العظيم الذي أعددت لنا. بنشكرك عن طريقك أمام الآب من أجلنا. بنشكرك لأنه ليك مجيء تاني وروحك القدوس يلهب قلبنا بانتظار مجيئك. أمين. تعال أيها الرب يسوع، تعال رب لكنيستك المتشوقة لمجيئك المنتظرة مجيئك. اجعلنا روح الله دائما مستعدين لمجيء مسيحنا، لأنه يأتي ليأخذنا معه إلى المجد. لكل مجد وإكرام أيها الثالوث القدوس من الآن وإلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتثبت فيكم. امدوا بسلام، سلام رب يكون معكم.